بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في التعليق على كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، وقد بينا واعتقدنا في مسألة لبس الحلقة والخيط وأمثالهما، ونأتي إلى ما قاله في هذه المسألة لنعلق عليه. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نقول هذا القول على إطلاقه خطأ فاحش، فإنه لا بد من التفصيل في هذه المسألة. وبمثل هذه الفتاوى الخاطئة خطأ فاحشا استبيحت الدماء وانتهكت الحرمات، فما أعظمها من كلمة، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قلنا إن الواجب هو التفصيل، لأن لبس الحلقة والخيط يقع على وجوه كثيرة. نذكر ثلاثة من هذه الوجوه ونبين حكمها. الوجه الأول أن يلبس العبد حلقة أو خيطا معتقدا أن هذه الحلقة وأن هذا الخيط سبب بنفسه لدفع البلاء أو لرفعه، وأن الله لو أراد أن يصيبه بسوء ولبس الحلقة أو لبس الخيط فإن السوء الذي أراده الله لن يصيبه، أو يعتقد بأن الخيط أو الحلقة التي يلبسها قد جعلها جاعل غير الله سببا لدفع البلاء أو لرفعه. ولبس الحلقة ولبس الخيط على هذا الوجه كفر أو شرك. إن كان يعتقد بأن هذه الحلقة تؤثر وأن الله لا يؤثر هذا كفر، وإن كان يعتقد أن هذه الحلقة تؤثر وأن الله يؤثر فهذا شرك. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني من وجوه لبس الحلقة والخيط أن يلبسهما باعتقاد أن الله سبحانه قد جعلهما سببا لدفع البلاء أو لرفعه، وهذا ليس فيه أي شائبة من شوائب الشرك. وحال هذا اللبس كحال الأخذ بالأسباب المادية، فإن من يشرب الماء مثلا معتقدا أن الله سبحانه قد جعله سببا لرفع العطش، أو من يأكل الطعام باعتقاد أن الله جعل الطعام سببا لرفع الجوع، هل يشرك بالله؟ وكذا من يأخذ الدواء كالحبة السوداء مثلا باعتقاد أن الله جعلها سببا لرفع المرض، أو يتناول العسل باعتقاد أن الله سبحانه قد جعله سببا لرفع المرض، فإن فعله ليس فيه أي شائبة من شوائب الشرك. الوجه الثالث من وجوه لبس الحلقة والخيط أن يلبسهما برجاء أن الله سبحانه جعلهما سببا. فلو سألته هل لبس الحلقة سبب؟ هل جعل الله سبحانه لبس الحلقة سببا لدفع البلاء؟ يقول لا أعلم. تقول له إذن لماذا تلبسها؟ يقول لأني أحتمل. وهذا أيضا ليس فيه شائبة من شوائب الشرك، وحاله كحال من يأخذ ببعض الأسباب المادية المحتملة. فالذي يأكل السفرجل مثلا برجاء أن الله سبحانه جعله سببا للوقاية من مرض السرطان مثلا، أو من يكثر شرب الماء باعتقاد أن الإكثار من شرب الماء باحتمال أن الإكثار من شرب الماء يقيه من الزكام مثلا، فإن هذا ليس مشركا، لأنه رجا أي احتمل أن الله سبحانه قد جعل هذا سببا. ولا فرق، وبالجملة لا يوجد فرق من هذه الجهة بين الأسباب المعنوية والأسباب المادية. العبرة بالاعتقاد على أي وجه تأخذ بالسبب. إن أخذت بالسبب على الوجه الأول الذي ذكرناه باعتقاد أن هذا مؤثر بنفسه وأن الله ليس مؤثرا أو هو مؤثر والله سبحانه مؤثر، فهذا مضر بالاعتقاد الصحيح، هذا كفر أو شرك. وإن كان على غير هذا الوجه من الوجوه الكثيرة التي يمكن أن يتصور وقوعه على نحوها فهذا ليس من الشرك. هذا كله في حكم لبس الحلقة من جهة الاعتقاد، وهذا هو البحث عن هذه المسألة من الجهة العقدية. وأما البحث فيها من الجهة الشرعية فالوجه الأول من وجوه لبس الحلقة بين حكمه، وأما الوجه الثاني إذا لبس الحلقة باعتقاد أن الله جعلها سببا فهذا الوجه له صور أيضا لا يطلق الحكم الشرعي فيه هكذا، بل لا بد من التفصيل، فيقال إن هذا يقع على صور. الصورة الأولى أن يزعم أن الله سبحانه جعل هذا دواء سببا لرفع بلاء، أو جعله واقيا سببا لدفع بلاء، ويزعم أن الشرع قد دل على ذلك، فيقول إن الله سبحانه قد أخبر أن الدواء الفلاني كعصير التفاح مثلا سبب لدفع السرطان، فيتناول عصير التفاح من أجل هذا، فيقال إن شرب عصير التفاح ليس مما يحكم عليه بالحرمة لأجل نسبة الشارب كون عصير التفاح سببا لدفع المرض إلى الله سبحانه أو إلى رسوله، وإنما يقال إن هذا العبد قد صدر منه عملان، العمل الأول شرب عصير التفاح وهذا لا بأس عليه فيه، والعمل الثاني إسناد كون شرب عصير التفاح سببا لدفع مرض السرطان مثلا إلى الله سبحانه، وهذا كذب على الله أو كذب على رسوله صلى الله عليه وآله، وهذا محرم وهو مأثوم، بل هذا من أكبر الكبائر، أعني الكذب على الله وعلى رسوله. فإذن الصورة الأولى أن يزعم أن الله أخبر بذلك أو أن رسوله صلى الله عليه وآله أخبر بذلك، فيكون المحرم زعمه هذا، نسبته إلى الله، كذبه على الله. وتارة يقول الصورة الثانية أن يشرب عصير التفاح باعتقاد أنه دافع لمرض السرطان، ولكنك لو سألته من أين علمت بهذا لقال إن التجارب قد أفادتني، أو قال إن تجارب آبائي قد أفادتني، أو غير ذلك من أسباب العلم، وكان على يقين من ذلك، فهذا لا بأس عليه في شربه عصير التفاح بهذا الاعتقاد. وعلمه هذا ليس مما يعاب عليه، فإن الإنسان يحصل له العلم أحيانا من أمور موضوعية كما يقال، يعني هي سبب منطقي لحصول العلم، وأحيانا يحصل له العلم من أمور غير منطقية، هذا يتفق لبني البشر، ولا يعاب الإنسان، أي لا يحكم على هذا بأنه آثم ويعاقب لأنه حصل له العلم من منشأ غير منطقي. فالصورة الثانية إذن إذا لم يكن فيها نسبة إلى الله سبحانه ولا إلى رسوله صلى الله عليه وآله فهذا غير آثم. نعم قد يكون مصيبا في هذا وقد يكون مخطئا، وإذا كان مخطئا فلا يكون آثما. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة لذلك أن يكون كما في الصورة الأولى كما في الصورة الثانية، ولكن قد ورد نهي شرعي عن التسبب بهذا السبب، مثل أن يأتي عبد فيتناول شيئا من دهون الخنزير مثلا ويقول إني علمت أن دهن الخنزير فيه شفاء مثلا لحالات جفاف الجلد مثلا، فيتناوله بهذا الزعم، وقد نهى الشرع عن تناول الخنزير، فهذا مرتكب لمحرم من هذا الوجه، لأنه فعل ما نهى عنه الشرع، ولكن هذا كله كما قلنا من الجهة الشرعية وليس مضرا بالعقيدة، إلا أن يستحل دهن الخنزير مثلا، فهذا له حكم آخر من جهة استحلال ما حرم الله سبحانه، ليس من جهة ارتكاب ما حرم الله، وفرق بينهما. الاستحلال أن يزعم أن ما حرمه الله وعلم أنه حرمه، أن يزعم أنه حلال، فعلم من هذا على إيجازه أن القول من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وإطلاق ذلك على جميع الوجوه بأي وجه وقع هذا اللبس وبأي صورة اتفق، هذا من الشرك، هذا الإطلاق خطأ فاحش لا ينبغي أن يكتب في كتب العلم. ثم ذكر رواية قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ تارة يكون لابس الخيط يعتقد أن لبس الخيط يدفع عنه ما أراد الله أن يصيبه، أن يصيبه به، فهذا معتقد لكون الله سبحانه مقهورا، لا يعتقد أن الله على كل شيء قدير، فهذا باطل العقيدة من هذه الجهة. وحديثنا ليس في كون لبس الحلقة ولبس الخيط إذا اتصف بعنوان آخر مثل عنوان اعتقاد أن الله سبحانه ليس قاهرا فوق عباده أو ليس على كل شيء قدير، فما هو حكمه؟ نحن نتكلم عن حكم أهل القبلة إذا فعلوا مثل هذا الفعل. أهل القبلة الذين يقولون لا إله إلا الله ويقولون إن الله على كل شيء قدير ويقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء إذا لبسوا الحلقة والخيط هل يشركون بهذا أو لا؟ فإذا الاستدلال بالآية استدلال بآية أجنبية عن محل حديثنا. أفرأيتم ما تدعون من دون الله؟ تدعون من دون الله أي تعبدون من دون الله. وهل الحديث في عبادة آلهة من دون الله سبحانه؟ ليس هذا موضع حديثنا. موضع حديثنا هو العنوان الذي ذكرته، لبس الحلقة في نفسه، لا فيما إذا اتصف هذا اللبس أو كان مظهرا من مظاهر عبادة غير الله. إذا كان مظهرا من مظاهر عبادة غير الله فهذا شرك، لا لأنه لبس لحلقة بل لأنه عبادة لغير الله. كالركوع مثلا، الركوع لغير الله أو التكتف لغير الله، إذا كان في مقام إظهار العبودية لغير الله، إذا كان يريد بذلك أن يتعبد لغير الله، فهذا مشرك إن كان يعتقد بألوهية الله سبحانه، أو كافر إن كان لا يعتقد بألوهية الله. حديثنا ليس في العناوين التي تعرض على الفعل، بل في نفس الفعل، في حكم لبس الحلقة في نفسه، لا لأجل طرو عنوان آخر عليه. أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم، حسبي الله أن يكفيني الله، عليه يتوكل المتوكلون، عليه تقديم عليه يفيد الحصر والقصر، والمتوكل لا يتوكل إلا على الله سبحانه. وهذا لا يختلف فيه اثنان من أهل القبلة، وإنما الكلام فيما استنبطتموه من هذه الآية. فقد استنبطتم من هذه الآية كون لبس الحلقة ولبس الخيط شركا، وهذه الآية لا تدل على ذلك. نعم، لو أن لابس الحلقة ولابس الخيط لبسهما معتقدا أنهما يكفيانه من دون الله كان ذلك منافيا للتوكل على الله، وأما إذا كان لبسهما باعتقاد أن الله جعلهما سببا فهذا لا ينافي التوكل. ولعلنا تحدثنا عن أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ويأتي إن شاء الله نقل أقوال سلفهم وثلاثين أيضا في أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ولا فرق في ذلك بين الأسباب المادية والأسباب المعنوية. ثم نقل رواية عن عمران، عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال: رواه أحمد بسند لا بأس به. ها هنا تعليقان. التعليق الأول: في سند هذه الرواية، تعليقان على السند. التعليق الأول أن الألباني وهو أخبر بحال الأسانيد من ابن عبد الوهاب ومن حفيده عبد الرحمن بن حسن بن عبد ابن محمد بن عبد الوهاب، الألباني قال عن هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ضعيف. شعيب الأرنؤوط في تعليقته على مسند أحمد قال عن سند هذا الحديث: إسناده ضعيف. هذا هو التعليق الأول على سند الحديث. التعليق الثاني: هب أن سند الحديث لا بأس به، وهل تستباح دماء أهل القبلة بحديث سنده لا بأس به؟ إلى هذه الدرجة بلغت دماء المسلمين عندكم؟ اليوم دماء المسلمين في العراق وفي باكستان وفي غيرهما تراق بأسهل مما يراق دم الكباش والخراف. الناس لا يريقون دم الكبش من غير فائدة، يريقونه من أجل الانتفاع بلحمه. وأما دماء المسلمين في العراق وفي باكستان فتراق هدرا. بمثل هذه الفتاوى التي تعتمد على رواية سندها لا بأس به بحسب فهمه هو، بحسب تشخيصه هو، سنده سند هذه الرواية لا بأس به، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما دلالة هذه الرواية، لو سلمنا أن هذه الرواية صدرت عن النبي، يعني أن هذا القول صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنه أمر من لبس حلقة بأن ينزعها، وأنه قال له: لا تزيدك إلا وهنا، وأنه قال له: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإننا ننظر في دلالة هذه الرواية. هل قال النبي صلى الله عليه وآله لهذا الرجل: أشركت؟ هل قال له: إن زوجتك إن كانت مسلمة فقد بانت منك وخرجت من عصمتك، وإن من أخذ منك مالا في هذه المدة، من سرق منك مالا من المسلمين مثلا، لا يجب عليه رده لك، لأن مالك غير معصوم، مالك مهدور، مالك مباح، ولا يجوز لك استرداده أيضا. هل قال له النبي ذلك؟ النبي لم يحكم عليه بأنه أشرك. ليس في الرواية ما يدل على ذلك. فإذا هذه الرواية ليست ناظرة إلى أنه قد خرج عن الملة بلبسه لهذه الحلقة. ثم إن هذه الرواية فيها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا، هذا مخالف لكونه لا مؤثر في الكون إلا الله سبحانه، فإن هذه الحلقة تؤثر أثرا سلبيا، لأنها تزيده وهما. وأما الجملة الأخيرة فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا التعبير ما أفلحت أبدا يراد به التغليظ في المنع. فنحن نقول إن غاية ما تقتضيه هذه الرواية لو صحت من ناحية السند هو كون لبس الحلقة محرما في الشرع، أي إن من يلبس الحلقة فهو آثم لأنه يخرج من الملة، وأنت حكمت بأن من الشرك لبس الحلقة، لم تقل من المحرم لبس الحلقة. فإذا استفادة الشرك من هذه الرواية على خلاف ما تقتضيه صناعة الاستنباط وقواعد الاستدلال. رواية أخرى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وآله، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أما الرواية الأولى فقد قال عنها الشارح: رواها أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. ها هنا عندنا تعليق: أيهما أعظم، التوحيد أو الإمامة؟ التوحيد أعظم من الإمامة. لو أن شيعيا استدل برواية على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام برواية سندها لا بأس به، ماذا كانوا يصنعون به؟ لو أن شيعيا استدل برواية قال عنها الحاكم صحيح الإسناد وأقره الذهبي، ماذا كانوا يصنعون به؟ بأي شيء يعلقون عليه؟ ومع ذلك هم الذين لا يقبلون بمثل هذه الروايات في الإمامة يقبلون بها في التوحيد ويستحلون دماء المسلمين بها. وفي رواية، في رواية القسم الثاني: من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه يقول هذه من حديث آخر رواه أحمد، إلى أن قال ورواه الحاكم ونحوه، أو وروى الحاكم نحوه، على أي حال هكذا في طبعة الكتاب، ورواته ثقات. طيب، وثاقة الرواة هل تكفي في قبول الرواية أو لا بد من اتصال السند؟ قد يكون الرواة ثقات ولكنه يوجد قطع في السند فلا يكون الحديث معتمدا، وقد يكون السند متصلا والرواة ثقات وهم من أهل الضبط ولكن يوجد في الحديث علة، أو يكون الحديث شاذا عندهم، أي معارض بحديث أقوى منه. فصحة السند لا تعني قبول الحديث المروي، فضلا هذا في صحة السند فضلا عن كون الرواة ثقات. مع ذلك هم رضوا في التوحيد بهذه الرواية، ولم ينقل هنا عن أحد من الحفاظ تصحيحه للرواية الأخرى التي فيها من لبس كذا فقد أشرك، ولو أنه ظفر بمصحح لهذه الرواية لابتهج بذلك ونقل التصحيح. ثم هب أن هذه الرواية صحيحة، فهل يعول على خبر الواحد في أعظم الاعتقادات وهو التوحيد؟ وهل يعول على خبر الواحد في استحلال أعظم الحرمات وهو دم المسلم؟ إن حرمة دم المسلم وحرمة ماله وحرمة عرضه كحرمة ذلك اليوم الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وآله في ذلك المكان المشاعر المقدسة. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أن رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، قطعه أي حذيفة، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هل يريد حذيفة لو صح عنه هذا الأثر رحمه الله، هل يريد أن هذا مشرك بحسب أي خارج عن الملة؟ يعني لو أنه مات لم يصلي عليه، لو أنه مسه برطوبة مثلا لطهر يده، هل يجري عليه أحكام الكفار أحكام المشركين؟ أو إنه يريد التغليظ بتلاوة هذه الآية؟ وقد علق الشارح على قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. إذا كان هذا هو سبب شركهم فلا يجوز الحكم بالشرك على من لم يكن مثل هؤلاء، إنما يحكم بالشرك على من كان حاله حال هؤلاء، يطلبون دفع ما أراده الله سبحانه بهذه التمائم. وأما إذا كانوا يريدون من لبسهم لها أن الله سبحانه قد جعلها سببا، فهؤلاء يختلف حالهم عمن حكم عليهم ببيان أبي السعادات، عمن حكم عليهم النبي صلى الله عليه وآله بالشرك في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. باب ما جاء في الرقى والتمائم. والحديث في الرقى والتمائم عندنا، أي حكم الرقى والتمائم عندنا، يعلم مما بيناه في حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما، فإنه يأتي فيه التفصيل المتقدم. بأي اعتقاد تضع الرقية؟ باعتقاد أنها سبب مؤثر بذاته، أو باعتقاد أن الله جعلها سببا؟ في العنوان لم يقل إن لبس إن وضع الرقية شرك، لم، لأنهم يفصلون بين الرقية الشرعية والرقية غير الشرعية. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله. قبل هذا نقرأ ما قاله في موجز الباب السابق، قال فيه مسائل وذكر 11 مسألة. المسألة 11 قال الدعاء على من تعلق تميمة، ليس هذا مقصودي بالقراءة. نعم، قول الشارح هذا مقصودي، قول الشارح: فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. أقول لا يوجد ترابط بين الصدر والذيل. في بيان الضابطة قلت إن الشرك سببه أن يكون ذلك من غير الأسباب التي أباحها الله سبحانه، فإذا كان من الأسباب التي أباحها الله فإنه يجوز الأخذ بها، وإن لم يكن من الأسباب التي أباحها الله فإنه لا يجوز الأخذ بها. لا يجوز يعني شرعا، لأنه يخرج الآخذ بهذا السبب غير المباح عن الدين، كما هو الحال مثلا في تناول الطعام لرفع الجوع، فإن الطعام سبب لرفع الجوع، فلو أن إنسانا تناول طعاما غير مباح مثل أن يأكل لحم الخنزير ومثل أن يأكل من طعام مسلم لم يأذن له في أكله فإن هذا الطعام غير مباح، هل يكفر الإنسان لأنه يأكل لحم خنزير مثلا وهو يقر بحرمته، أو يأكل من مال أخيه المسلم بغير إذنه وهو يقر بحرمته، هو يقول إني أفعل محرما ولكنه متهاون، أو تدعوه نفسه إلى أكل هذا الطعام المحرم، هذا لا يخرج من الإسلام بهذا الفعل، لا يجوز. صحيح هذا التعبير صحيح. فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها، إذا اعتمد عليها فإنه يكون معتقدا تأثيرها بنفسها، هذا معنى الاعتماد، أنه لا يرى أن الله جعلها سببا بل يراها هي بنفسها مؤثرا بذاتها، وهذا مناف للتوحيد. وأما التمائم والخيوط والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك، هذا هو التفريع. الضابطة صحيحة ولكن التفريع ليس صحيحا وليس مرتبطا بالضابطة. التفريع في الحديث عن لبس الخيط ولبس الحلقة، فكما إنك قلت إن الأخذ بالأسباب المباحة جائز والأخذ بالأسباب غير المباحة حرام، فقل ولبس الحلقة إن كان مع الاعتماد عليها فهو شرك، وإن كان مع عدم الاعتماد عليها بل باعتقاد أنها سبب فحينئذ حيث إنها غير مباحة فيكون لبسها محرما. هذا هو التفريع الصحيح على ما ذكرته في صدر كلامك، ولكنهم معذورون. على أي حال، هذه الضابطة كما تجري في الأسباب المعنوية تجري في الأسباب المادية أيضا، كما مثلنا بأكل الطعام، وكما هو الحال مثلا في الشرب، فإن من يشرب ماء متسببا بشرب الماء إلى رفع العطش فحينئذ نسأله هل تعتقد أن الماء سبب بذاته لرفع العطش أو إن الله جعله سببا؟ إذا قال أعتقد أن الماء سبب لذاته، بحيث لو أراد الله أن لا أرتوي فإني سوف أرتوي إذا شربت الماء، هذا شرك أو كفر، بل هو كفر لأنه اعتقد عدم قدرة الله سبحانه. وإذا كان يعتقد أن شرب الماء قد جعل سببا فهذا غير مؤثر بعقيدته، يبقى أنه قد لا يكون مأذونا في شربه، كما إذا كان الماء ملكا لغيره من المسلمين فلا يجوز له أن يشربه فيكون آثما لأنه خارج من الإسلام. نعم. أما باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال إنه جاء في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذه الرواية صحيحة عندهم على موازينهم، نحن لم نعلق أن هذه الروايات لو كانت صحيحة فهي عندكم صحيحة، وأنتم لا تلزمون جميع المسلمين حتى من لا يراها صحيحة، دعك من هذا، هذه رواية صحيحة. طيب هل تكفي الرواية الصحيحة في استنباط الحكم بالشرك على أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله بمجرد أنه توجد رواية صحيحة، أو لا بد أن تكون دلالة الرواية على ذلك دلالة تامة؟ توجد رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله تدل على أنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مثلا عند كل صلاة، نقول فيجب قتل كل إنسان، يجب قتل كل إنسان وضع حلقة في رقبته. ما علاقة هذا بذلك؟ لابد أن تكون الرواية دالة على الحكم الذي تستنبطه منها، أما أن تكون هذه الرواية صحيحة طيب وليس لها علاقة بالحكم الذي تستنبطه، هذا لا يسوغ استنباط هذا الحكم. نأتي إلى دلالة هذه الرواية. النبي صلى الله عليه وآله كان في سفر وأمر أحدا أن يقطع أو أن لا يبقي رقبة، أن لا يبقي قلادة في رقبة بعير. ما هو سبب هذا الأمر؟ هل قال النبي صلى الله عليه وآله فإن وجودها في رقبة البعير دال على كون الواضع لها مشركا، أو كون صاحب البعير مشركا، أو كون قائد البعير مشركا؟ لم يقل هذا. إذن من أين استنبطت أن هذا العمل شرك عند النبي صلى الله عليه وآله؟ ليس في الرواية ما يدل على ذلك. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون الأوتار والتمائم ويعلقون عليها العوض يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. طيب هب أنهم كانوا يضعون هذه القلادة على البعير لا لأجل أنها علامة خاصة تميز ملك هذا الرجل عن ملك ذاك، بل لأجل دفع العين عن البعير، هب أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أن لا تبقى قلادة على رقبة بعير، هذا الأمر كما يحتمل أن يكون لأجل منافاة هذا العمل للعقيدة، يحتمل أيضا أن يكون لأجل منافاة هذا العمل للشريعة، وأن هذا عمل محرم، لأن التسبب إلى دفع العين بهذا ممنوع في الشرع، كما إن التسبب إلى رفع الجوع بأكل مال الغير ممنوع في الشرع، كما إن التسبب إلى رفع العطش بشرب الماء النجس أو بشرب الخمر ممنوع في الشرع، فهذا أيضا ممنوع في الشرع، لا محذور في ذلك. والنبي لم يبين وجه فعله، وفعله يحتمل الوجهين، فإذا لا دلالة في الآية على أن وضع الحلقة في رقبة البعير كان شركا. قال: وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الرقى والتمائم والتولة، هكذا مضبوطة، شرك. رواه أحمد وأبو داود. طيب، وأين التصحيح؟ لا يوجد تصحيح. المعلق قال: وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه، يعني كتبت رقية في هذا الخيط. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: نحن لا نريد أن نعلق على هذه الرواية أنها تتضمن الإساءة إلى زوجة صحابي، وأنها كانت تذهب إلى اليهودي، وهذا يعني لا نريد أن نخوض فيه. على أي حال، نغض الطرف عن هذه الجهة. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أذهب الباس رب الباس، أو أذهب الباس رب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح، وأقره الذهبي. لو سلمنا الاكتفاء في مثل هذه المسألة العظيمة بتصحيح الحاكم وبسكوت الذهبي، فإن هذه الرواية غايتها أنها وصفت الرقى والتمائم بأنها شرك، وهذه رواية مطلقة. وهل عمل الصحابة في إطلاق هذه الرواية؟ سيأتي منهم أن الصحابة ما كانوا يرون المنع من الرقى مطلقا، بل كانوا يفصلون بين الرقية التي فيها القرآن وفيها أسماء الله سبحانه وبين غيرها. فالرقية التي فيها القرآن الكريم وفيها أسماء الله يجوز أن يرقى بها، وأما غيرها فلا. ونحن نقرأ هذه العبارة، وهي عبارة ليست لصاحب الكتاب ولا للشارح، بل هي عبارة موجودة في المرقاة للملا علي القاري. يقول: قال المظهر وغيره، بل هي موجودة في تحفة الأحوذي، قال: اختلف العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته. فإذا من الصحابة من جوز تعليق الرقى والتمائم التي هي من القرآن ومن أسماء الله وصفاته. من هؤلاء الصحابة من؟ من هؤلاء الصحابة ولد عمرو بن العاص، ومن هؤلاء عائشة على ما يظهر مما روي عنها، وبه قال أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. نحن نقول إذا ثبت هذا عن هذا فهو المتبع، وأما فهمكم واستنباطكم ومن نقلتم عنه فإنه غير متبع عند الشيعة. على أي حال أنتم رويتم عن الباقر فكيف بنا؟ لكن لا بأس، نكمل. وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، لا يجوز، لم يقولوا شرك. وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة ابن عامر وابن عكيم أو عكيم، وبه قال جماعة من التابعين. فلنرجع إذن إلى الحديث عن الرقى والتمائم بحسب ما تقتضيه هذه الرواية. هذه الرواية التي عن ابن مسعود فيها لفظ الشرك، أن ذلك من الشرك، ولكن لفظ الشرك قد يطلق على مخالفة الشرع أيضا، كما إنه يطلق لفظ الكفر على مخالفة الشرع. وقد عنون مسلم في صحيحه كتابا بعنوان كفر دون كفر، من غشنا فليس منا، الذين يبيعون الخضار ويضعون الماء عليه هؤلاء يحكم بكفرهم فيقتلون لأنهم غشوا المسلمين، أو من يزور مثلا العملات النقدية يحكم بكفره لأجل ذلك، وما أكثر الغش في سوق المسلمين، بل إن أكتفي بهذه الإشارة، ولا يحكم بالكفر عليه. فإذا هذا الشرك الوارد، يعني لفظ الشرك هنا، لا يراد به الخروج عن الملة، وإنما يراد به التغليظ في بيان الحرمة. وابن مسعود لم يقل لزوجته إنك قد بنتي عني لأنك كفرت بلبس هذا، وإنما أجرى عليها حكم المسلمة واعتقد بقاءها على ذمته، وما ذلك إلا لأجل أنه يعلم أن مراد النبي صلى الله عليه وآله، على تقدير صدور هذا النص عن النبي، أن مراده من كون ذلك من الشرك هو التغليظ في الحرمة. هذا فيما يرتبط بالرقى والتمائم. يأتي الحديث إن شاء الله عن التبرك، والحمد لله.